في أبي صبيح. بعد أن نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء من قبله المتقدمين، نواصل الحديث في القول المليح، ونحن نبحث في دراسة أبي صبيح يحيى الإلياسي، هذا المسلم الذي كان قسيسا مسيحيا درس وتعمق في المسيحية وهداه الله عز وجل إلى الإسلام، ثم كتب هذا البحث الرائع ودون هذا الكلام الذي ندقق فيه ونقرأه ونبرزه لسائر الناس. وإلى الآن وأنتم حكم أيضا فيما قرئ وفيما تلي عليكم، أن هذا الرجل كان رجلا منصفا في بحثه، وعبر بصدق وبلا تجني عما وجده عند المسيحيين من تقديس للمكدس، ومن الأمور التي تحمل الخزي والعار، فضلا عن تقديس كلام يكون لرب العزة والجلال كلاما مقدسا مشحونا محشورا داخل كتاب لا يليق أبدا بصبي صغير أن يكتبه. وإحنا توقفنا وهو يتحدث عن الحشو اللي موجود في الكتاب المقدس، لكن مسألة الإحصاءات التي ذكرت في الكتاب المقدس لأسماء الناس تنبه لها أبو صبيح وذكرها، ونحن نتكلم في القول المليح أشرنا إلى ذلك فيما يتعلق بالجزء الثالث على ما أعتقد من آل داود في أخبار الأيام الأول، والحشو الممل إلى درجة تجعل الإنسان يمل عندما يقرأ الكتاب المقدس، فضلا عن يحفظ صفحة واحدة أو نصف صفحة منه. فبيقول فصول للإحصاءات في بداية كتاب العدد، جاءت 4 فصول لإحصاء أعداد أسباط إسرائيل الشعب المختار، ومنها جاءت التسمية. أورد في الفصل الأول 1، خلينا نقراها صراحة يعني، لأن أنا عشان أقعد أقرأ لكم وهذه أسماءهم نرآبين، الأسماء نفسها أنا ما أقدرش أنطقها، أي واحد هيجي ينطقها هينطقها إزاي؟ دي أسماء أعجمية كلها، وعشان تتقرأ يستحيل على شاب مسيحي ان يقرا الكلام ده بتلقائيه وبلا داعي وبرغبه، يقراها برغبه. لا احسب ان مسيحيا او مسيحيه هيقرا الكلام ده هوت مستمتعا به او حتى يعرف يقراه بطلاقه. فخلينا نشوف في سفر العدد 1، في العدد 1،
كتاب العدد الفصل الأول. في اليوم الأول من الشهر الثاني من السنة الثانية لخروج بني إسرائيل من ديار مصر، أمر الرب موسى في برية سيناء في خيمة الاجتماع قائلا: أحصوا كل ذكر باسمه من شعب إسرائيل حسب قبائلهم وبيوت آبائهم، وعليك أنت وهارون أن تحسبهم وفقا لفرقهم من ابن 20 سنة فما فوق من القادرين على القتال في الحرب من إسرائيل. وليكن معكما من كل سبط رجل يتولى رياسة بيت آبائه.
طيب يعني ده تكليف من ربنا عشان يحصل عدد. طيب لازمة ايه ان هو يذكرنا العدد ويجيب لنا نتيجة الإحصاء واحنا في سجل مدني؟ احنا في التعبئة والإحصاء، حتى في التعبئة والإحصاء بتديك نتائج إجمالية. عدد الشعب المصري كام؟ الذكور كام؟ الإناث كام؟ المتجوزين كام؟ المطلقين كام؟ المسلمين كام؟ النصارى كام؟ ودي ما بقولهاش أبدا، بيخبوه، خبرك إزاي؟ بس إنما عمره ما في واحد هيفضل يعد لك الشعب المصري واحد واحد بأسمائهم أو أسماء المجوزين والمطلقين. حتى في الانتخابات لما يعمل قاعدة البيانات ويجوا ينزلوا الأسماء بتلخبطوا، فيقول لك وهذه أسماء الرجال الذين يشرفون معكم على الإحصاء. ده لسه أسماء اللي هيشرفوا على الإحصاء.
وهذه أسماء الرجال الذين يشرفون معكم على الإحصاء: عن سبط رأوبين ألي صور بن شدي أورا. عن
ده دول الجماعة اللي هيقوموا بالعملية الإحصاء، لسه أسماء اللي هيحصوه.
فضل. سبط شمعون شلوميئيل بن صوري شداي. عن سبط يهوذا نحشون بن عم ندابة. عن سبط يساكرة نثنائيل بن صوغرة. عن سبط زبولون ألي آب بن حيلون.
قبضنا إيه بقى إحنا إن شاء الله عز وجل من الكلام؟ إيه اللي استفدناه من الكلام؟ بكل حرف 10 حسنات زي عندنا في القرآن؟ إيه رأيك يا عم بدر؟ يعني الكنيسة بتقول لهم اقروا عشان هتاخدوا كل حرف 10 حسنات؟ عن سبط افرايم بن يوسف اليسمع بن عميهود.
عن سبط افرايم بن يوسف الي شمع بن عميهود. عن سبط منسى بن يوسف جملي ايلو بن فده صورة. عن سبط بنيامين ابيدن بن جدعوني. عن سبط دانا أخي عزر بن عمي شداي. عن سبط أشيرة فاجعئيل بن عكرم. عن سبط جادة الياساف بن دعو إيلا. عن سبط نفتالي أخيرع بن عينا. هؤلاء هم الرجال المنتخبون من بين الشعب رؤساء أصباطهم وشيوخ عشائرهم. فأخذ موسى وهارون هؤلاء الرجال الذين تعينوا بأسمائهم وجمعا كل الشعب في أول الشهر الثاني، فانتسب كل ذكر باسمه من ابن 20 فما فوق إلى سبطه حسب عشيرته كما أمر الرب موسى، فأحصاهم في صحراء سيناء. فمن نسل رأوبين بكر إسرائيل تم إحصاء جميع الرجال البالغين من العمر 20 سنة فما فوق من القادرين على القتال في الحرب، كل باسمه حسب عشائرهم وبيوت آبائهم. فكان عدد المحصين من سبط رأوبين 46,500.
لحظة أخوان، هو حقيقي يذكر الكلام ده كله بالتفصيل، هيدرك الأسماء دي كلها لما يجي يتكلم عن أخبار أيام أول. يا خبر أبيض، الواحد اللي عايز يقوله ده النقطة يسمع أخبار أيام أول العشر فصول الأولانيين، الإصحاحات العشر الأولانيين. وهو يعني لو واحد عايز يضايق مراته ولا حاجة يقول لك تعالى اقري لي من 1 لـ10 في اخبار الايام الاول، يلا خلينا اسمع، ينقطها ويجيله ده النقطه من كثره ما يعدد من الاسماء في الكتاب المقدس. ايه ده؟ ده دي لو عندنا كانوا تحزموا رؤوسهم زكريا بطرس وابراهيم عيسى وابن البحيري والجماعه دول. اي أيوة والله العظيم. شوفوا ماسكين المقررات الازهريه ازاي قاعدين بيفلوا فيها، وده كلام لا يليق، وتجديد الخطاب الديني وما تجديد الخطاب الديني ومش عارف ايه، لكن ما بيجيبوش سيره ابدا للمسيحيين ولا ما عندهم، ولا يتخذوا ذلك وسيله عشان يدافعوا عن دينهم ويوقفوا هذا الهجوم الشرس اللي موجود عند الامريكان. ليه؟ لان الامريكان اسيادهم، الاوروبيون اسيادهم، بياكلوهم، بيدوهم مرتبات قد كده على قلبهم. مستحيل تلاقي وائل ابراشي هيجي يقول لك حلقه عن الموضوع ده، مستحيل، اتحدى. عمرو اديب مستحيل، لميس ولا منى الشاذلي مستحيل، رشا وما رشا مستحيل. هنا هيتخرصوا، هيتقطع لسانه. امنه نصير مستحيل، تربط عندهم، تقول المفروض فوزي احسن ناس. طب يا ست احسن ناس اتلمي، بدل ما انت فتحها كده على المسلمين أزيتينا. الله يهدك، كفنا شرك انت واللي شبهك. نرجع لأبي صبيح، رؤى دين وكلام من ده، قاعد يعد يعد الراجل لغايه ما زهق. يعني هؤلاء اختيروا من جماعة بني إسرائيل، وكان شيوخ أسباط أبائهم ورؤساء عشائرهم من بني إسرائيل، وعد عد كما أمر الرب موسى، وهذا وهكذا عدهم موسى وهارون في بريد سيناء، فكل شيء عندهم بأمر من الله. وطبعا في المسألة ديت في العدد اللي هم قاعدين يعدوا فيه، وذكر هنا من العدد 19 من العدد 20، خلينا نسمع من العدد 20، هي شغالة هي.
ومن نسل شمعون تم إحصاء جميع الرجال البالغين من العمر 20 سنة فما فوق من القادرين على القتال في الحرب، كل باسمه حسب عشائرهم وبيوت آبائهم. فكان عدد المحصين من سبط شمعون 59,300. ومن نسل جادة تم إحصاء جميع الرجال البالغين من العمر 20 سنة فما فوق من القادرين على القتال في الحرب، كل باسمه حسب عشائرهم وبيوت آبائهم. فكان عدد المحصين من سبط جادة 45,650.
خلي بالكم ده إجمال، التفصيل جاي في أخبار الأيام الأول، لسه جاي التفصيل بقى في العدد في ذكر الأسماء. ما أنا بقولك أنت عايز تجيب النقطة لمراتك، خليها تقرأ الأصفار دي. أنا بتكلم المسيحيين، المسلمين طبعا الحمد لله ربنا عافاهم يعني.
ومن نسل يهوذا تم إحصاء جميع الرجال البالغين من العمر 20 سنة فما فوق من القادرين على القتال في الحرب، كل باسمه حسب عشائرهم وبيوت آبائهم. فكان عدد المحصين من سبط يهوذا 74,600. ومن نسل يساكر تم إحصاء جميع الرجال البالغين من العمر 20 سنة فما فوق من القادرين على القتال في الحرب، كل باسمه حسب عشائرهم وبيوت آبائهم. فكان عدد المحصين من سبط يساكر 54,400. ومن نسل زبولون تم إحصاء جميع الرجال البالغين من العمر 20 سنة فما فوق من القادرين على القتال في الحرب، كل باسمه حسب عشائرهم وبيوت آبائهم. فكان عدد المحصين من سبط زبولون 57,400. ومن نسل أفرايم بن يوسف تم إحصاء جميع الرجال البالغين من العمر 20 سنة.
خلي بالكم أن كل واحد بيذكره من الأسباط، أسباط بني إسرائيل اللي هم أولاد يعقوب عليه السلام اللي شكلوا قبائل بعد كده، فكل قبيلة منسوبة لواحد منهم، في كل مرة يقول لك تم إحصاء جميع الرجال البالغين من العمر 20 سنة، تم إحصاء من نسل كذا الرجال البالغين من العمر 20 سنة، من نسل كذا تم إحصاء جميع الرجال البالغين من العمر، ما خلاص كفاية مرة والباقي خلاص هيتفهم. لا، هو لازم كده الحشو 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 اللي خلي الواحد يجي له الضغط، الواحد العادي يعني. فهنا لما تقعد بقى تقرا، هو كذا النص على امتداد 4 فصول، بيقول ما وجه التقديس في ذلك؟ ده تقديس ولا تكديس؟ كلامه مظبوط ووجهه نظره سليمه 100%. تكديس فهو مكدس في الكتاب المقدس. بعد كده بقى قام جايب لك الفصول اللي انا بقول لكم عليها في اخبار الايام الاول، كتاب الأخبار الأيام يبدأ ب6 فصول فقط لتذكر أنساب بني إسرائيل الشعب المختار. إليك من الفصل الثاني هذا المقطع. أنا مش عايز أجيب لكم ده النقطة، عشان كده هناخد حتة صغيرة بس من اللي أشار إليها، علشان هو أخذ حاجات بسيطة يعني، إنما من ناحية يعني بقول بجيب لكم من الفصل انه من الفصل التالي. خلينا نجيب اخبار الايام الاول الفصل التالي.
الفصل الثاني. وهؤلاء هم ابناء اسرائيل، رأوبين، شمعون، لاوي.
خليك معانا عم الشيخ لغايه ما تقول كفايه كده يا عم الشيخ.
يساكر، زبولون، دانو، يوسف وبنيامين، نفتالي، جادو، وأشير. أما أبناء يهوذا فهم عير وأونان وشيلة. وقد أنجبت بنت شوع الكنعانية هؤلاء الثلاثة. وأمات الرب عير بكر يهوذا لأنه كان شريرا في عينيه. وأنجب يهوذا من كنته ثامارة، فارس، وزارحة، فكانت جملة أولاده 5. وأنجب فارس حصرنا وحمولا، كما أنجب زارح زمري وأيثانا وهيمانا وكلكولا ودارعة، فكانوا 5 في جملتهم. وعخان بن كرمي هو الذي سبب كارثة لإسرائيل حين خان فسرق مما هو محرم. وأنجب أيثان عزريا. أما أبناء حصرون فهم يرحم إيلو ورامو وكلوبايو.
شوفوا احنا عندنا في القرآن الحرف ب10 حسنات، لكن انا مش عارف الحرف هنا بقد ايه. الغريب بقى ان يجي زكريا بطرس يقول القران وحي شيطاني ويتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام، هو مش حاسس بال أقول إيه؟ بما كلفهم الرب إنهم يجيبوا شعير ويحطوه في البراز بتاعهم يعني اللي زي كده يعني، ويعملوا كعك راس ويأكلوا منه. ليه هم بيأكلوا من كده؟ ما هو زكريا بطرس أما تيجي تتكلم عليه إن إحنا كمسلمين وعلى القرآن والكتاب اللي ربنا حفظه وتولاه بنفسه سبحانه وتعالى وحفظه المسلمون في الصدور ومحفوظ في السطور، يقول عليه ده وحي شيطاني، يبقى انت مش حاسس بنفس، اكيد كنت بتاكل من اللي ربنا وصاك بيه. ولما خفف عنكم قالوا كيلوا من الجلة، فيعملوا قراص من الجلة، فقعدوا ياكلوا الشعير بالجلة ويعملوا قراص يخبزوه ويقعدوا ياكلوا منه. شو ده اللي احنا قلناه في حلقة من حلقات الفكر في القول المليح، لما جبنا لكم النص المقدس اللي ريحته تخلي الواحد ما يقدرش يشرب من الكوباية دي. اوعى اسمعك بعد كده بتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على القرآن. والحمد لله بعد هذه البرامج اللي احنا قدمناها كل مسلم الآن يشعر بالعزة والفخر أن نبيه محمد، وأن القرآن الذي نزل عليه كلام الله عز وجل اللي ما كانش حد دلوقتي من عامة الناس يسمع عندكم، اسكتوا بلاش قرف، سيبك من البراز والجلة والكوع اللي عندكم. طبعا ما حدش منهم يقدر يفتح نفسه ولا يتكلم من انتشافه، لأن الكلام ده كان مستخبي. جزا الله خير أبو صبيح في القول المليح المقدس في الكتاب المقدس. نكمل شوية أسماء.
أنجب رامو عمي ندابة وعمي ندابو نحشونة رئيس بني يهوذا، وأنجب نحشونو سلمو الذي أنجب بوعزا، وأنجب بوعز عبيدة والد يسى، وأنجب يسى بكره ألي آبا ثم أبي نادابا فشمعي ثم نثنائيل فردايا فأوصم وأخيرا داودا. كما أنجب يسى ابنتين هما سروية وأبي جايل، وأبناء سروية ثلاثة هم أبي شايو ويؤاب وعسائل. أما أبي جايل فقد أنجبت عماسة من يثرى الإسماعيلي، وكان كالب بن حصرنا متزوجا من عزوبة ويرعوثة، فأنجبت له عزوبة ياشر وشوباب وأردونا. وعندما ماتت عزوبة تزوج كالب من أفراتا فأنجبت له حورا، وأنجب حور أوري، وأنجب أوري بصل إيلا. وتزوج حصرون وهو في الستين من عمره ابنة ماكير أبي جلعادة وأنجب منها سجوبة، وأنجب سجوب يائيرة الذي امتلك 23 مدينة في أرض جلعادة، غير أن مملكة جشورة ومملكة
أرام مستولتها
على حوث يائيرة مع قناة
كفاية كده أنا اتفقعت فكات. كفاية كفاية أنا مش عارف خدنا كم حسن على كده. هذا مقدس ولا مكدس؟ وكما قلت الفصول الأخرى مثلها، ستة فصول فقط للأسماء. ولعلك تفهم من قراءة النصوص لماذا لا يحاول المسيحيون أن يحفظوا الكتاب المقدس كاملا أو أحد من أصفاره. مين اللي هيحفظ الكلام ده أصلا؟ مين اللي هيحفظ الكلام ده؟ لأن ما تقول الكتاب المقدس لما يكون فيه إعجاز يبقى قدرة الناس على حفظه. عشان كده بقول لك احنا نتحدى ان حد يحفظه. مفيش في العالم كله في التاريخ كله محدش حفظه. حتى لما يجي يقرا في الكنيسه اللي هم الشمسين اللي قاعدين، كل واحد حاطط قدام منه الكتاب قاعد بيقرا منه وخطط بيه، مع اني بقرا كل يوم. يعني لو حيقرا بس الخمس صفحات يحفظها ولا من نفسك؟ لا، لازم تكون مفتوحه قدامه، كله يكون فاتح عشان كده مفيش قسيس اعمى ابدا، يكون في قسيس كفيف النظر لا ما حصلتش ولا حرم لعاوة تتلخبط. وقال ايه عايزين شيخ الازهر مره سيبكم. ويمكننا ان نضيف الى هذه النصوص الغثه كتاب الاحبار او اللاوين، وكذلك من كتاب حزقيال. ابو صبيح بيقول العهد القديم ليس كل النصوص العبريه التي قرطصها الشعب العبري، فمن يقرا هذه النصوص يتساءل اليس العهد القديم الا مجمعا لكل ما خطه الشعب المختار، مش اللي ربنا كتبه. اليسوعية تطمننا، اللي هي النسخة اليسوعية المترجمة التي يؤمن بها الكاثوليك. ليس العهد القديم كل الأدب الذي صدر عن الشعب العبراني، بل هو نتيجة اختيار مؤلفات تعد كتبا يعول عليها وتسمى لهذا السبب قانونيا. الناس اللي ألفت الكلام ده وكتبته، عشان كده بقول لكم الكتاب المقدس في حقيقته حكاية تاريخية، قصة، واحد بيألف قصة، مش وحي إلهي مباشر كده زي ما تقرأ في القرآن، أو الرسول يخطبك هو بنفسه بتوجيهات زي ما تقرأ في السنة عندنا. واحد قاعد بيكتب قصة التاريخ، كتاب بشري مش وحي إلهي، ده الكتاب المقدس بيحكي عن وحي إلهي. ممكن بيحكي عن بعض النصوص كتير متوافقة مع القرآن ومع السنة، لكن النصوص دي اللي فيها الحق جاية مباشرة من الله عز وجل؟ لا، ده واحد بيحكي قصة عنها. ودي تسمعته من الريحة اللي مش كويسة اللي محدش يقدر يشمها في الكتاب المقدس كتير، زي ما في كلام معناه صحيح يتوافق مع القرآن والسنة. يعني معنى كده ده كتاب بشري واحد ألفه ونقل أخبار سمعها بس، منها الصحيح ومنها الفاسد زي ما كما تعلمون. كيف يكون هذا مقدسا في مستوى كلام رب العالمين اللي هو القرآن، ويطلع به قانون ان التوراة والإنجيل والقرآن في مستوى واحد بتدليس من اللي بيصدروا هذا القانون؟ خصوصا خلي بالكم الأزهرية لو أصدروه هتبقى وعيتهم طين وهتبقى عار على البشرية، تدليس منهم على إن اللي موجود الآن هو ده اللي نزل على عيسى إن كان إنجيل، أو نزل على موسى إن كان توراة، أو نزل على أنبياء. والله لو عمل الأزهر هنقول يخصي عليكم زي ما شربتها الإمارات وطلعوا قانون ضد الكراهية فوافقوا على هذا. أنا مش عارف والله حكام الإمارات حصل لهم إيه بالضبط، يا أخي ارجعوا المتخصصين اقروا قبل ما تقدموا قانون. فلو جم يقدموا القانون ده في مجلس الشعب عندنا ضد الكراهية، أنا بقول لأي واحد منهم من اللي هيوافقوا على هذا القانون اقرأ للناس اللي موجود في الكتاب المقدس أو اقراه أنت بصفة شخصية، اقرا نشيد الانسان، اقرا حزقيال، اقرا او اسمع حلقات القول المليح. فان كنت ترضى ان تجعل هذا الكلام في مستوى القران من ناحيه التقديس فعليك من الله ما تستحق، وانا ساخاصمك يوم القيامه على هذا. يلا بتوع مجلس الشعب بقى ورينا شغلكم، ويلا يا ازهريه، عمليه مش سهله. ليه؟ لأنها بتبقى فضيحة لمن يفعلها، ومش فضيحة وبس، لا ده بتبقى عار على عليه طول التاريخ كله ويوم أن يلقى الله عز وجل. شتان ثم شتان. قل أنا مع التعايش مع المسيحيين وإخواننا في الوطن، لكن طالما آمنوا بهذا فهذا يخصهم، لكننا لا نؤمن بهذا. نؤمن بما نزل على موسى وعلى عيسى، أين هو؟ مش موجود. نؤمن بما نزل على الأنبياء، ما أوتي النبيون من ربهم نؤمن به، لكن أين هو؟ هو ده، هو ده. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أقول لك ده التدليس الآن. فهم في التنصير عايزين يجعلوا هذا الكلام مفروض علينا فرض، ومش هيسكتوا، لن يسكتوا حتى يصلوا إلى مرادهم من تنصير المسلمين وخصوصا السعوديين. يوم ما يوصلوا هم بدأوا يضغطوا لغاية ما خلوا المرأة تركب السيارة وتمشي، وده حاجة غريبة في السعودية، وحيستمروا في الضغط في الضغط في الضغط عن طريق عملائهم والخونة منهم وخصوصا بتوع الخوارج الإخوان لغاية ما يوصلوا إلى مرادهم. لكن التاريخ بيسجل والملائكة بتكتب مواقف، على الأقل ما تجيش قدام ربنا سبحانه وتعالى وتقول يا ربنا وافقت على هذه المهزلة عشان خاطر كذا أو عشان خاطر كل الدنيا، ما تسويش حاجة. دينك، عقيدتك، إلهك، نبيك، هتسأل عن الكلام ده في قبرك. اللي ما هوش مؤمن بقى فده خلاص هتعمل فيه. العهد بيقول لك العهد القديم نتيجة اختيار مؤلفات تعد كتبا يعول عليها وتسمى لهذا السبب قانوني مؤلفات، فيوجد نصوص أخرى كتبها الشعب العبراني ولكنه وجدها أدنى قداسة فلم يجعلها في من أصفار التناخ المقدسة، فوفر على المسيحيين بذلك إدخالها في قانون الكتاب المقدس. تقريبا كده انتهى الباب الخامس وبدأ يتكلم عن التوراة ومؤلفوها. أنا عايز يعني إيه عشان ما نطولش قوي مع أبو صبيح، كفاية 30 حلقة، أنا مش عايز يعني نزود عن كده، لأن طبعا إحنا أخذنا عينات وأمثلة في هذا البحث الماتع الرائع الممتع اللي أنا أصلا ما كنتش أعرفه، وقع في يدي مصادفة قدرا. وأبو صبيح لا أعرفه ولا أعرف شكله ولا قابلته ولا أعرف عنه حاجة، بس أراد الله عز وجل أن يرفع كلام هذا الرجل لأنه تعب في هذه الدراسة وقدم إضافة ونصيحة ودعوة ونقد بناء علمي، علمي محض وأمانة في النقل، يستحق عليها رسالة الدكتوراه فعلا فعلا، إن كان واخد ماجستير أو ماجستير ما خدش دكتوراه، هذا أشهد به. ولو عايز إقرار بذلك من قناة البصيرة ومن دار العقيدة المصرية إحنا نديها له، يستاهل. وانتوا معايا هتقولوا يستاهل ليه؟ بحث علمي مدقق، ان قدم الى اي جامعة محترمة هتديله الدكتوراه امتياز مع مرتبة الشرف، مرتبة الشرف الاولى. مدخل التوراة، التوراة اسم يطلق على الاسفار الخمسة، تكوين الخروج واللويين او الاحبار يسموها احيانا كده، والعدد والتثنية او تثنية الاشتراع. المسيحيون يهملون هذه الأصفار كما يهملون سائر أصفار العهد القديم، المسيحيين اللي موجودين دلوقتي، لعلهم سمعوا في أفضل الأحوال أنها تحتوي قصة الخلق والوصايا العشر وبعض عجائب موسى، ولكن أغلبهم يظن أن التوراة هي كل العهد القديم، مع أنها لا تبلغ إلا ربع الحجم، حجم التناخ اليهودي اللي هو العهد القديم البروتستانتي بإهمال الأصفار القانونية الثانية. لنذكر بعض مظاهر تكديس خماس التوراة عند أهل الكتاب. فسفر التثنية، أنا مش هطول أوي ديت، لكن له أصلا أبواب أخرى تحتاج منا إلى بسط وشرح، ربما نبدأ بها في الحلقة القادمة، لكن أيا كان هنحاول نقرأ معاه شوية من اللي كتبوا في هذا الفصل. يعني عن سفر التثنية تقول اليسوعية اللي هي الترجمة اليسوعية الكاثوليكية: هل من فائدة في هذا السفر المسيحي الذي يعيش في القرن العشرين؟ في فائدة منه؟ فمعظم وصايا الكتاب تعود إلى وضع اجتماعي وثقافي يختلف كل الاختلاف عن وضعنا. يعني حاجات مضت ما عادش ينفع بقى دلوقتي، لا فايدة لا ملاش فايدة. خلي بالكم الكاثوليك هم أجرأ الناس على كتابهم. البابا فرانسيس وجماعته دول ماشيين في خط لوسيفر عاطل، بل ممكن يكون الأيام دي بقى بعد ما اتفقوا مع اليهود وأسقطوا الذنب عن اليهود وبرأوا اليهود من دم المسيح وحصل التعاون بينهم على المسلمين، وإن بابا الفاتيكان هيوحد كل الكنائس وكل الطوائف غصب عنهم تحت كاثوليكية روما من أجل حرب الإسلام والمسلمين واقتلاع الإسلام من جذورهم بعد الاتفاق سنة 1965، المؤتمر اللي قعد من 62 ل 65 يخططوا إزاي ينصروا العالم على سنة 2000 يبقى كل العالم نصارى، فربنا خيبهم وخيب ظنهم. كان فرنسيس بيمثل وقتها اللوسيفر الكبير، الإبليس الكبير مع اليهود المسؤول، وبدأ يقوي طائفة البروتستان ويعملوا موبقات ما أنزل الله بها من سلطان، منها جواز المثليين، تقرير أفعال قوم لوط، السزوز والسحاق واللواط، هذه الجريمة الشنعاء أقرتها الكنائس الغربية بالتعاون مع اليهود، ورئيسهم طبعا إبليس الكبير الشيطان. ما بقوش بقى حكاية تكلم عن نصارى وعن دين واتباع يسوع، الكلام ده كله كلام فاضي. هذا اللي اسمه فرنسيس ده ومن سبقه من البابوات في روما. فبيقولوا ايه لازمة سفر التثنية ده ونمر الأسفار الخمسة اللي نزلت على موسى اللي ربنا كتبها بيده على حسب زعمهم؟ هنقول نزلت التوراة، لا بنقول أسفار خمسة ولا أسفار ستة ولا كلام من ده. التوراة نزلت فيها تفصيل كل شيء، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء في هذه التوراة التي كتبها الله عز وجل بيده وخص بها بني إسرائيل. فهم يقولوا عن سفر التثنية هي لها فائدة؟ هل من فائدة في هذا السفر المسيحي الذي يعيش في القرن العشرين؟ فمعظم وصايا الكتاب تعود إلى وضع اجتماعي وثقافي يختلف كل الخلاف عن وضعنا. فأبو صبح بيقول أتراهم يقصدون مثل هذه النصوص التي يجهلها أغلب المسيحيين ويعرفوهاش؟ نصوص إيه؟ فحللنا أو فحللنا في كل مدينة قتل جميع الرجال والنساء والأطفال كما فعلنا في مدن سيحون ملك حشبون، وأما البهائم والمدن فغنمناها لأنفسنا. الكلام منسوب لموسى عليه السلام. فهم عايزين ينسبوا هذه الأفعال للدواعش وهم اللي صنعين الدواعش عشان يتزاوى في الإسلام، فياخدوا التهمة اللي موجودة عندهم في كتابهم المقدس اللي ما تلاقاش عندنا أبدا لا في القرآن ولا في السنة، إن ربنا سبحانه وتعالى يحل قتل جميع الرجال والنساء والأطفال والبهائم والمدن ياخدوها له. دي ما حصلتش في تاريخ المسلمين كله. ويطلع أحمد عبد ماهر وفريد الشباشي وأخوها الشباشي الثاني اللي كانوا نصارى، هذه بنت سبأ اللي دخلت في الإسلام بحيث تشوه صورته وتطعن فيه وتتكلم بطريقة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو الله العظيم عندما تراها تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هي ديت اللي جايب النصر المبين والفتح المبين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. النصوص دي يتقطع لسانها ولا تجيبش سيرتها أبدا، لأن جاي شغالة معاهم. لا تأكلوا حيوانا فاطصا، الحيوان الفطسان اللي ريحته جافت ما تاكلوش، ده في التسمية. وما اللي يعملوا فيه ايه؟ تدوه للغريب الذي في مدنكم، تعطونه للغريب الذي في مدنكم فيأكله، أو تبيعونه لأنكم شعب مقدس للرب إلهكم. لا تطبخوا جديا بلبن أمه. وفي النسخة اليسوعية الكلام ده فيه في التسنية، سفر التسنية 14، وفي اليسوعية بيقول لك إيه؟ لا تأكلوا شيئا من الجيف، وإنما تعطيها للنزيل الذي في مدنك فيأكلها أو تبيعها للغريب، وهذا يكون حق الكهنة من الشعب. كل من ذبح ذبيحة بقرا كانت أو غنما يعطي الكاهن الذراع والفكين والكرش كيلوم. لكن الشاهد هنا بيقول لك إيه؟ لو عندك جاموسة ماتت وفطست وجافت بقت جيفة ما تاكلوهاش، لكن أكلوها للغريب اللي ماهوش إسرائيل، اللي ماهوش مسيح، اللي ماهوش نصران، أكلوها لكن انتوا ما تاكلوهاش. أعوذ بالله. شوفوا الحقد في قلوب الناس دلوقتي، جايبينه من الكتاب المقدس. لو حبيتوا نسمعكم الصوت بتاعهم، لكن احنا واثقين في ابي الصبيح وفي حالاته. في التسنية 18 تعملوا ايه؟ تدوها للغريب. فين الانسانية؟ والله دي لو عندنا، يعني الرسول امر بمعاملة الاسرى او العبيد او الاماء زي ما بتاكل تاكل، لما تطبخ حاجة تديله. سبحان الله، شتان بين النظافة والجيفة. سبحان الله. ورغم كده تلاقي الحريم فاطمة نعوت وابن البحيري وابراهيم عيسى وطارق نور الناس ديت قاعدين بيذبحوا علينا. ليه؟ وانتوا ما بتشوفوش؟ اتعملتوا في عينكم؟ ليه؟ مصلحتكم ايه يا خونة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. اتفضل. ادي حقوق الانسان واحنا في عصر الحرية، واحنا في عصر معرفش ايه. كله من كتاب المقدس. مش ده اللي عملوه في العراق؟ مش ده اللي عملوه في سوريا وخلوا الناس تاكل من الارض هناك؟ مش ده اللي عملوه في اليمن وفي ليبيا؟ مش كانوا عايزين يجوع الشعب المصري ويعملوا فتنه فيه؟ مش دول هم اللي بيمصوا خيرات الناس وياخدوها عندهم في الغرب ولا يهمهم الناس عاشوا ولا ماتوا؟ مش ده الكتاب المقدس؟ وبعدين ذكر: وأما مدن هؤلاء الأمم التي يعطيها لكم الرب إلهكم ملكا فلا تبقوا أحدا منها حيا بل تحللون إبادته. يا خبر أبيض، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون. كده إبادة. اسمع يا فاطمة، يا بنت نعوت، ولا المرة الكبيرة اللي شعرها منكوش دي الحيزبون اسمها ايه يا اخويا؟ دي نوال الزغبي. نوال الزغبي باي اسمها زغبي. نوال ايه؟ السعداوي ده رقاصة يا اخي. طيب ولا يكون العكس هو الصحيح؟ انا فاكر حاجه اسمها الزغبي، مش دي الرقاصه دي، انما الثانيه المنكوشه ديت المره الكبيره اللي هي من القواعد من النساء ديت، اللي هي اللي اسمها نوال السعداوي، لسانها صليط اعوذ بالله، اعوذ بالله منها ومن كل ما قالت. هي وسيد القن والجماعه اللي انتوا عارفينهم دول اذناب الغرب خدام المسؤول. اما مدن هؤلاء الام التي يعطيها لكم الرب الهكم ملكا فلا تبقوا احدا منها حيا بل تحللون ابادتهم، وهم الحثيون والاموريون والكنعانيون والفرزيون والحويون واليبوسيون كما امركم الرب الهكم. فالكنيسه بتقول الكلام ده ممكن ما عادش ينفع دلوقتي، لا ده انتوا شغالين بيه، الله ينور، شغالين بيه بحيث تبيدوا كل المسلمين اللي في العالم، وفي كنيسك تقول هو ده اللي امر الرب بيه، فلا تحزن يا بني. الجيش الامريكي ومشاة البحريه اقتل واعمل واعمل، ويا بني مغفورة لك خطاياك. ده الكتاب المقدس هو اللي بيقول، يا انا مش اللي بقول. فالقسيس في الكنيسه يقول لهم روحوا اقتلهم ودمرهم، اوعوا تستبقوا احدا ابيدوهم اباده عشان ترضي الرب. هذا الكتاب المقدس. سفر الاحبار او اللاويين ثالث اسفار التوراه ترجمه اليسوعيه، النسخه اليسوعيه بتقول ايه؟ بتوع الكاثوليك. لعل سفر الاحبار اقل اسفار العهد القديم مطالعه عند المسيحيين، والحق والله معهم. لنتامل مثلا هذا النص، اسمعوا كده، ده في اللاويين 8، خلينا اجيبه لكم عشان تسمعوه.
الفصل الثامن.
شوف كده هو بادئ منين؟ من 16. مش شويه علشان خاطر الوقت بيعدي بسرعه، بس كتير يا عم الشيخ. طيب اسمعوا بقى.
ثم اتى بثور الخطيئه فوضع هارون وابناؤه ايديهم على راسه فذبحه موسى واخذ الدم ووضعه على قرون المذبح الأربعة وعلى المذبح نفسه ليقدسه، ثم صب بقية الدم عند قاعدته وكرسه تكفيرا عنه. وأخذ موسى شحم أعضاء الثور الداخلية وكذلك المرارة والكليتين وشحمهما وأحرقها كلها على المذبح. وأما جلد الثور ولحمه وفرثه فأحرقها بنار خارج المخيم كما أمره الرب. ثم قدم كبش المحرقة فوضع هارون وأبناؤه أيديهم على رأسه فذبحه موسى ورش الدم على جوانب المذبح.
الدم عندنا محرم أكله، لكن لما تقول لي ان تجيب الدم اللي بينزل تلمه وتقعد ترش بيه على الحيط او ترش بيه على المذبح، استغفر الله العظيم.
وقطع الكبش الى اجزائه ثم احرق الراس والاجزاء والشحم، واما امعاؤه واكارعه فقد غسلها بماء.
الكوارع والمصارين ومال كوارع بيعملوا شرب الكوارع بفتة يعني.
وأحرق موسى كل الكبش على المذبح فكان محرقة لرضا الرب وسروره، وقود هو للرب تماما كما أمر الرب. ثم أحضر الكبش الثاني كبش التكريسي، فوضع هارون وأبناؤه أيديهم على رأسه فذبحه موسى، وأخذ من دمه فوضعه على شحمة أذن هارون اليمنى وعلى إبهام يده اليمنى وإبهام رجله اليمنى. ثم قدم موسى أبناء هارون ووضع من الدم على شحم آذانهم اليمنى وعلى أباهم أيديهم اليمنى وعلى أباهم أرجلهم اليمنى، ورش بقية الدم على جوانب المذبح.
رش الدم
ثم أخذ شحم الألية وكل شحم الأعضاء الداخلية والمرارة والكليتين وشحمهما والساق اليمنى، وأخذ من سل الفطير الذي في حضرة الرب قرص فطير واحدا وكعكة واحدة معجونة بزيت ورقاقة، ووضعها على الشحم وعلى الساق اليمنى، ووضعها جميعا على كفي هارون وأكف أبنائه ليرجحوها أمام الرب. ثم أخذها موسى عن أكفهم وأحرقها أمام الرب على المذبح فوق المحرقة، فكانت قربان تكريس لرضا الرب وسروره، إنها محرقة للرب. وتناول موسى صدق
كفاية يا ابن العود أنه حتقيق والله، يعني زكاة الحلقة خلاص أو شكت، فأنا أتحمل لغاية ما أخلص وحتقيق. وأخذ الشحم والإلية وجميع الشحم الذي على أمعاء وزيادة الكبد والكليتين وشحمهم والكتف اليمنى. اليسوعية تبدو في تقديم ملاذ السفر خجلة بعض الشيء. النسخة اليسوعية اللي عند الكاثوليك استجعل مبدأ الذبيحة مأخوذة من الشعوب المجاورة، لأن اللي بيحصل ده مش الشريعة اللي ربنا أمر بها، ده الشعوب المجاورة اللي كانت بتعمل كده وتجيب الدم تلطخ وتعمل فنقلوها لبني إسرائيل. لا يسعنا إلا أن نلاحظ من خلال التلميحات أو التشبيهات أن إسرائيل أي شعب إسرائيل أخذ مبدأ الذبيحة عن ديانات الشرق القديم، عن الهندوسية وعن الهنادكة وعن الناس اللي هم بيعملوا أشياء قبيحة جدا، وأنه أحسن التضمين في الإطار الطقسي محتوى جديد يناسب نظرته إلى العالم ولا يناقض فكرته عن الله. فهي تريد أن تقول أخبار الذبائح في كتابنا غريبة بل قبيحة، ولكننا لم ننفرد بها فقد كانت شائعة بين شعوب المنطقة آنذاك. لنرى أيضا هذا النص، قل لبني إسرائيل إذا حبلت المرأة فولدت ذكرا تكون نجسة سبعة أيام كما في تمصيه، فإذا ولدت أنثى تكون نجسة أسبوعين، وإن ضاجع أحد ذكر مضاجعة النساء فكلاهما فعل أمرا معيبا فليقتلا، إلى آخر ما قال. لكن التعليق الجميل الجميل جدا، المرأة لو ولدت ذكر تبقى نجسة سبعة أيام؟ تعليق الجميل من أبي صبيح المكتم به، طب ومريم لما ولدت عيسى كانت نجسة كم يوم؟ رد يا زكريا بطرس، كانت نجسة ولا مش نجسة؟ قال الكتاب المقدس عند كل يوم، المرأة لو ولدت ذكر تبقى نجسة سبعة أيام. فهل مريم لما ولدت عيسى كانت نجسة ولا مش نجسة؟ ده السؤال يجاوب عليه زكريا بطرس. انتهت الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم